محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول تقدم منا أنه متعلق الراف تارة يكون نفس الحكم كما هو مختاره قدس سره، وتارة يكون الفعل من حيث كونه مجهول الحكم، إما من جهة عدم وصوله بنفسه كما في الشبهات الحكمية، أو أنه الجهل بعنوانه الأولي من حيث كونه خمرا أو خلان الموجب للجهل بحكمه، أي بحيث كما في الشبهات الموضوعية. وعلى هذين التقديرين يتم الاستدلال بهذا الحديث، أي حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ثم قلنا بأنه إذا أريد من الموصول هو الفعل، فحينئذ لا ريب ولا إشكال بأن الفعل ليس بمرفوع حقيقة، فلا بد من القول إما بالمجاز في الإسناد وإما القول بالتقدير، وعلى كلا الأمرين لا بد وأن نلتزم برفع الآثار، أي أن المرفوع هي الآثار للفعل، باعتبار أن الفعل وضعه ورفعه ليس بيد الشارع، فالمرفوع حقيقة إنما هي الآثار المترتبة عليه. وهذه الآثار هل هي خصوص المؤاخذة أو الأثر المناسب له أو جميع الآثار؟ قد تقدم بيان ذلك مفصلا في البحوث السابقة. إنما الكلام هنا في المقام هو أن هذا الحديث إنما يرفع الآثار، سواء كان برفع الحكم حتى يكون المرفوع هو الحكم حقيقة في مقام الظاهر، أو كان المرفوع هو الآثار المقدرة على تقدير إرادة الفعل من الموصول. يريد أن يبين جهة أخرى في المقام، وحاصل هذه الجهة هو أن المرفوع بهذا الحديث وخصوص الآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية، أي الثابتة للأشياء من حيث هي لا من حيث كونها مثلا لا من حيث كونها منسيتان أو في حال الخطأ أو في حال ما لا يعلم. توضيح ذلك، عندما يقول المولى عز وجل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما اضطروا إليه وما لا يعلمون، فإن الظاهر من هذا الحديث هو أن الأثر المترتب على الفعل بما هو بعنوانه الأولي مرفوع، فهذا الحديث إنما يرفع الآثار المترتبة على الفعل بقطع النظر عن العناوين، هذه العناوين. فيقال أن ما اضطروا إلى الفعل في حد نفسه مثلا الخمر بعنوان كونه خمر حرام شربه، هذه الحرمة ثابتة للفعل بهذا العنوان بعنوان كونه خمرا، فإذا طرأ عليه عنوان الاضطرار أو عنوان الإكراه أو عنوان لا يعلم ترتفع الحرمة حينئذ، فالأثر المرتفع بهذا الحديث هو الذي يكون موضوعه تلك الأفعال بعناوينها الأولية، هذا هو الذي يرتفع بهذا الحديث. إذن يقال بأن الخمر أن الحرمة المترتبة على الخمر ليست بثابتة بل مرفوعة في حال الاضطرار، في حال الإكراه، في حال ماذا؟ في حال الاضطرار، في حال ما لا يعلم، في حال عدم العلم، هكذا. أما الآثار المترتبة على الفعل لا من حيث عنوانه الأولي، بل من حيث هذه العناوين نفسها، فقطعا مما لا يرفع. مثلا عندما يقال أن هذا الأثر ثابت حتى في فرض الخطأ، حتى في فرض النسيان، نقول من نسي، من صلى بثوب نجس نسيانا يجب عليه الإعادة، من ترك جزءا سهوا ونسيانا وجب عليه سجدتي السهو، من قتل نفسا خطأ وجبت عليه كفارة كذا. هذه آثار مترتبة على الأشياء من حيث كوني، من حيث طرو هذه العناوين، أي من حيث طرو عنوان النسيان، من حيث طرو عنوان الخطأ. لا يقال أن هذا الحديث يرفع هذه الآثار المترتبة على هذه الأفعال المأخوذة فيها هذه العناوين. فلا يقال أن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما اضطر إليه، أن نرفع كفارة قتل الخطأ، لا يرفع هذا الأثر. كذلك نرفع ماذا؟ وجوب إعادة الصلاة من صلى في ثوب النجس نسيانا. لا يمكن أن يقال أن حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يقتضي رفع الكفارة في الأول ويقتضي رفع وجوب إعادة الصلاة في الثاني. لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الأحكام وهذه الآثار إنما تترتب، إنما العلة في ثبوتها هي نفس هذه العناوين، نفس عنوان الخطأ، نفس عنوان النسيان. فإذا كان العلة لثبوت هذه الآثار هي نفس هذه العناوين، لا يمكن أن يقال بأن هذه العناوين موجبة لرفعها. موضوع هذه الآثار هو القتل الخطأ بعنوان كونه خطأ، فلا يقال رفع عن أمة الخطأ يقتضي رفع ماذا؟ وجوب الكفارة، وجوب إعادة الصلاة من صلى في ثوب نجسا نسيانين. لا يقال أنها وجوب الإعادة مرتفعة بحديث الرافع. لماذا؟ لأن حديث الرافع لا يرفع الآثار المترتبة إلا على الأشياء بعناوينها الأولية، لا بعنوان كونه ناسيا، ولا بعنوان كونه خاطئا، ولا بعنوان كونه لا يعلم. فكل أثر يثبت لموضوعه بلحاظ هذه العناوين فهذا الحديث لا يرفعه. واضح الفكرة؟ فلا يقال أنه كفارة قتل الخطأ ترتفع. لماذا؟ لأن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. لا، نقول أن هذا الأثار وهو وجوب الكفارة مترتب على قتل الخطأ، فالعلة في ثبوت هذا الأثار هو القتل زائدا كونه عن خطأين. فلا يمكن أن يكون عنوان الخطأ الموجود في حديث الرفع رافعا لوجوب الكفارة. كذلك وجوب سجدتي السهو عند نسيان جزئين، لا يمكن، لأن هذا الحكم إنما يثبت لماذا؟ يثبت لمن ترك جزءا من الصلاة عن نسيانين. فالنسيان جزء موضوع هذا الأثر، فلا يمكن رفع عن أمتي النسيان هو رفع هذا الأثر. فإذن النسيان والخطأ وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما لا يعلم، هذه
إنما هذا الحديث إنما يدل على رفع ماذا؟ رفع الأحكام والآثار المترتبة على على الأمور بعناوينها أو على الأشياء بعناوينها الأولية، لا بعنوان شنو، لا بعنوانها الثانوية كعنوان الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما اضطر عليه. نعم، منه يتبين أيضا أن هناك آثار مترتبة على عدم هذه الأمور، كأن يقال أن كفارة القتل من قتل متعمدا فعليه كذا كفارة، فعليه كفارة، هذا الكفارة أثر وحكم يترتب على قتل الخطأ، فحينئذ في صورة الخطأ هذه الكفارة مرتفعة بارتفاع ماذا؟ بارتفاع موضوعها، لأن موضوعها القتل العمد، ها هنا قتل قتلا خاطئا حينئذ. كذلك من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة، حينئذ نقول لو أفطر نسيانان، أفطر خطأان، لا ريب ولا إشكال أن هذا الأثر مرتفع، لكن لا من جهة شنو؟ من جهة رفع النسيان والخطأ وأشباه ذلك، بل من جهة انتفاء موضوعها، وموضوعها هو الإفطار المتعمد، وهو لم يفطر متعمدا بل أفطر خطأ ونسيانا، فيكون هذا الأثر مرتفع بارتفاع موضوعه، لا أنه يرتفع بهذا حديث. إذن يتبين لدينا أن الآثار على أقسام ثلاث: قسم ثابت للأشياء بعناوينها الأولية، وهذا ما يرتفع بطرو أحد هذه العناوين التسعة الثابتة في هذا الحديث. القسم الثاني: الآثار المترتبة على هذه العناوين الثانوية نفسها، ولا ريب ولا إشكال أن هذا الحديث لا يقتضي رفعها، بل لا يمكن، إذ كيف يكون الشيء الذي هو علة لثبوت هذا الحكم لموضوعه يكون هو المقتضي لرفعه؟ هذا مناف له. العلة لثبوت الكفارة لمن قتل هو الخطأ، فكيف يكون الخطأ رافعا لنفس الكفارة؟ واضح؟ والقسم الثالث هي الآثار المترتبة على عدم هذه الأشياء، فلو طرأت هذه الأشياء تكون تلك الآثار مرتفعة من جهة ارتفاع موضوعها، لا من جهة طرو هذه العناوين، بل طرو هذه العناوين يكشف عن عدم تحقق موضوع هذا أثار. واضح إن شاء الله؟ جيد. لا يقال أن ما ذكر من أن المرفوع في هذا الحديث، أنتم تريدون أن تقولوا أن المرفوع في هذا الحديث هي الآثار الثابتة للشيء بعنوانه الأولي، أي عنوان كونه خمران، عنوان كونه صلاتان وأشبه ذلك، هذا عنوان كونه ميتتان، يحرم أكل الميتة بما هي ميتة، ولكن عند طلوع عنوان الاضطرار ترتفع الحرمة. هذا الكلام جيد صحيح، لو سلمتم به زين نقول أنه مقتضى كلامكم هو أن بهذا الحديث ترتفع الآثار المترتبة على العناوين الأولية دون الآثار التي تعرض للأشياء بلحاظ نفس هذه العناوين الثانوية، أي الأعذار، الإضطرار، عذر خارجي، الإكراه، عذر خارجي زين. أما عدم العلم والنسيان والخطأ فهي أعذار ذهنية، زين، يقول الآثار المترتبة على هذه العناوين لا تكون مرفوعة، بل الآثار المترتبة على الأشياء بعناوينها الأولية تكون مرفوعة بطرو هذه العناوين. لكن يبقى السؤال أن هذا مناف لما استدل له في المقام من جهة رفع استحقاق العقوبة، فإن المصنف استدل على عدم المؤاخذة على التكليف المجهول من جهة أن التكليف المجهول مرفوع في مقام الظاهر المستلزم منه رفع إيجاب الإحتياط، ولا ريب ولا إشكال أن إيجاب الإحتياط من آثار التكليف المجهول بما هو مجهول، أي من آثار ما لا يعلم. إيجاب الإحتياط، عدم إيجاب الإحتياط أو عدم إيجاب الإحتياط، نقول في مورد، نقول عدم العلم من آثاره إيجاب الإحتياط، نقول هذا الحديث دل على رفع إيجاب الإحتياط، لا ريب ولا إشكال أن هذا الحديث دل على ارتفاع أثر وهو إيجاب الإحتياط، أثر مترتب على عنوان ما لا يعلم. فكيف تقولون بأن الآثار المترتبة على طرو هذه العناوين لا يكون هذا الحديث رافعا لها؟ ها هنا قد رفع إيجاب الإحتياط، وإيجاب الإحتياط من الآثار، يا آثار من الآثار الثابتة للشيء بعنوانه الأولي، لو من الآثار الثابتة للشيء بعنوانه الثانوي، لا، من آثار عدم العلم، من آثار التكليف المجهول بما هو مجهول وعدم العلم به. فإذن كيف تقولون بأن الحديث لا يرفع وقد رفع إيجاب الإحتياط؟ هكذا يقال في الإشكال. زين، نقول الجواب عنه أن في الحقيقة نسلم هذه القاعدة، وهي أن كل أثر مترتب على الموضوع أو على الشيء بعنوانه الأولي يكون مرفوعا بهذه العناوين الطارئة، يكون مرفوعا بحديث الرفع إذا طرأت هذه العناوين. وأما إذا كان الأثر مترتبا على الشيء بعنوانه الثانوي، بعنوان كونه ماذا؟ بعنوان كونه نسيانان، خطأان وأشباه ذلك، نقول لا يرفعه هذا الحديث. فإذن الحديث ليس بناظر إلى هذه الآثار، بل ناظر إلى آثار القسم الأول. لكن ما ذكرتموه من الإشكال لا يرد في المقام. لماذا؟ لأن إيجاب الإحتياط ليس من آثار التكليف المجهول بما هو مجهول، أي أن إيجاب الإحتياط ليس من آثار ما لا يعلم، حتى يقال كيف تقولون بذلك وها هنا هذا الحديث رفع إيجاب الإحتياط الذي هو من آثار أحد هذه العناوين وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بل إيجاب الإحتياط من آثار التكليف الواقعي، لا من آثار التكليف الواقعي بما هو مجهول. فرق في المقام. توضيح ذلك أن التكليف الواقعي كما قلنا ناشئ عن ملاك، ذلك الملاك هو الذي اهتم به الشارع، فنقول أن هذا الملاك، أي ملاك الحكم الواقعي، كما يقتضي إنشاء هذا الحكم الواقعي كذلك يقتضي إيصاله إما بنفسه، وإما يقتضي جعل إيجاب في مورده. فإيجاب الاحتياط طريق للوصول إلى الحكم الواقعي من جهة اهتمام المولى بالملاكات الملزمة حتى لا تفوت. فالمولى يقول أن هذا الملاك ملزم بدرجة يقتضي إنشاء الحكم على طبقه، كذلك يقتضي إيصاله إلى المكلف إما بنفسه كالتكاليف المعلومة، وإما بجعل إيجاب في مورده حتى لا يضيع هذا الملاك في مورد عدم العلم، كما بالنسبة إلى الدماء والفروج والأموال. الشارع المقدس يقول فيها من المصلحة والملاك كما تقتضي جعل ذلك التكليف، كذلك تقتضي إيصال ذلك التكليف، إما إيصاله بنفسه وإما أن نجعل إيجاب احتياط في مورده حتى لا يأتي أحد ويقول في مورد عدم العلم أن التكليف مجهول فلذلك مرتفع عنا، فيجعل إيجاب الاحتياط. فإيجاب الاحتياط من آثار ماذا؟ التكليف الواقعي بما له من مصلحة ملزمة، وليس من آثار التكليف المجهول بما هو مجهول حتى يقال أن إيجاب الاحتياط من آثار عدم العلم، فإذا كان كذلك يرد الإشكال عليكم. نعم، وجوب الاحتياط، لاحظوا، إيجاب الاحتياط لما لم يعقل أن يجعل في مورد العلم، في مورد العلم لا معنى لجعل إيجاب الاحتياط، لأنه إذا علمنا بالحكم الشرعي يجب الإتيان به. فإذا إيجاب الاحتياط لما لم يعقل في حال العلم بالواقع يقتضي، ليش؟ لأنه مفهوم الاحتياط متقوم بماذا؟ بالجهل. ماذا؟ بالجهل. اختص تشريع إيجاب الاحتياط في مورد عدم العلم، لا أن إيجاب الاحتياط من آثار عدم العلم. فرق بين المقامين. إيجاب الاحتياط مورده عدم العلم لأن مفهومه هو الجهل بالواقع، لأنه في حال العلم بالواقع لا معنى للاحتياط. واضح؟ نعم، عدم العلم موضوعا لإيجاب الاحتياط، موردا لإيجاب الاحتياط، لكن إيجاب الاحتياط من آثار ماذا؟ من آثار التكليف الواقعي بما له من مصلحة مقتضية لتشريعه، ولماذا؟ ولإيصاله إما بنفسه أو بجعل إيجاب احتياط في مورده. واضح الفكرة؟ فإذن إيجاب الاحتياط في المقام ليس موردا ناقضا علينا بأن يقال أنه من آثار عدم العلم وهو مرفوع بحديث ما لا يعلم، بحديث الرفع. لا، إيجاب الاحتياط من آثار الواقع، لكن مورده ظرفه الجهل بالواقع، فهو حينئذ عندما نقول رفعنا التكليف المجهول، رفعنا التكليف الواقعي في مقام الظاهر، يقتضي ماذا؟ رفع أثره، ألا وهو إيجاب الاحتياط الذي هو موضوع لاستحقاق العقوبة، فحينئذ لا يرد الإشكال في المقام. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه، يعني الفعل، لأنه ما يراد من الفعل أي الفعل الذي اضطر إليه أو الفعل الذي استكره عليه أو الفعل الذي أخطأ فيه أو الفعل الذي نسوه، مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي. ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين أي الخطأ والنسيان والإضطرار والإكراه والإطاقة عدم الإطاقة وما لا يعلم صارت موجبة للرفع أي علة لرفع تلك الآثار، والموضوع للأثر المستدعي لوضعه، يعني مقتضى هذا الفعل هذا أكل ميتة مقتضى الحرمة، لولا الاضطرار لما ارتفعت الحرمة، فبالاضطرار ترتفع ماذا؟ ولذا قال الموضوع هو أكل الميتة وهذا أكل الميتة، ولكن في حال الاضطرار نقول لولا الاضطرار لاقتضى ماذا؟ لاقتضى أن يكون الفعل وهو الأكل حراما، ولكن لطرو عنوان الاضطرار اقتضى رفع الحرمة. قال والموضوع للأثار وهو الميتة مستدع لوضعه لوضع التكليف عليه وأنه هذا قد ارتكب حرام، فحينئذ نقول في مورد تبهوا ياي في مورد ما إذا كان الأثر مترتبا على عنوان النسيان كسجدتي السهو أو على عنوان الخطأ كالكفارة، فلا يمكن أن يكون هذا العنوان الذي هو موضوع لهذه الآثار يعني علة لثبوت هذه الآثار كذلك هو مقتضى لرفعها، كيف لا يكون؟ ولذا قال فإن هذه العناوين أي عناوين الخطأ والنسيان والإكراه صارت موجبة للرفع على الفار، والموضوع للأثار مستدع لوضعه أي النسيان مستدع لوضع ماذا؟ وجوب سجدتي السهو، فكيف يكون النسيان موجبا لرفع ذلك الأثار؟ واضح؟ لا يقال على هذه القاعدة أن الآثر على أقسام ثلاثة، فالمرفوع بهذه التسعة هي الآثار الثابتة للشيء بعناوينها الأولية، لا الآثار الثابتة للأشياء بطرو هذه العناوين. وياي نقول لا يقال كيف يكون ذلك، وإيجاب الاحتياط نفس إيجاب الاحتياط من آثار عدم العلم، فكيف رفعه حديث الرفع ورفع عن أمتي ما لا يعلم، أليس هذا من قبيل رفع الأثر المترتب على هذا العنوان الثانوي؟ هكذا قال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ وإيجاب التحفظ في النسيان يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها. مع ذلك قلتم مثلا قتل الخطأ قلتم بأن هذه العناوين لا ترفع الآثار المترتبة عليها لأنها علة لثبوتها، فكيف تكون علة لرفعها؟ هذا تحافت. قلت فإنه يقال بل هذه الأمور أي إيجاب الاحتياط وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان، فإنه يقال بل أن هذه من آثار الواقع باقتضاء الواقع في موردها، هكذا ضرورة يعني من مقتضيات الحكم الواقعي لا من مقتضيات الحكم الواقعي المجهول، بل قال فإنه يقال بل إنما يكون باقتضاء الواقع في موردها ضرورة أن مقتضى الاهتمام بالحكم الواقعي ماذا يوجب؟ يوجب إيجاب الاحتياط، هاي الملاك والمصلحة كما تقتضي تشريعه تقتضي ماذا؟ إيصاله إما بنفسه فإن لم يمكن جعل إيجاب احتياط في مورده، فهي من آثار الملاكات الواقعية من آثار التكاليف الواقعية من حيث هي واقعية لا من آثار التكاليف الواقعية المجهولة. أن الاهتمام به يوجب إيجابهما لألا يفوت على المكلف ذلك التكليف الواقعي كما لا يخفى. واضح؟ هذا والحمد لله رب العالمين.